الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المسألة المتكفلة للبحث عن إحرام الحج، وقلنا إن هذه المسألة تشتمل على نقاط ثلاث. النقطة الأولى انتهينا منها وكان حاصلها إن الإحرام لحج التمتع يكون من مكة المكرمة، واستدللنا على ذلك بوجهين. الأول قاعدة إن المسألة إلى آخره، والثاني صحيحة الحلبي. هذا ما أشرنا إليه سابقا، بحثنا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. النقطة الثانية، الأحوط وجوبا أن يكون الإحرام من خصوص مكة القديمة لا مطلق مكة بمستحدثاتها اليوم. والوجه في ذلك وقبل والوجه في ذلك، وهذه المسألة لم نجد لها تعرضا في كلمات المتقدمين، أعني مثل صاحب المدارك والحدائق والجواهر، فلا يوجد تعرض في هذه الطبقة لها في هذه الطبقة الذي يكشف عن عدم التعرض قبل ذلك. هذا يكشف عن عدم التعرض من هو أسبق عليهم، بل وحتى الشيخ النائيني الذي يعد من المتأخرين هو لم يتعرض إلى ذلك. وعلى أي حال، ذكر قدس سره أن الأحوط ذلك، واستند إلى صحيحة معاوية المتقدمة الواردة في مسألة التلبية، وأن من أحرم لعمرة التمتع من مسجد الشجرة مثلا يستحب له في الطريق يلبي إلى أن يصل ويرى إلى مكة ويرى بيوتها. والرواية قالت المدار على البيوت القديمة، ثم حددت مكة قديمة، ونص الرواية وإن كان قدم لكن بمعنى هاي مسألتنا لا بأس بالتعرض إلى ذلك. عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية. وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما إلى آخره. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 388 الباب 43 من أبواب الإحرام، الحديث رقم 1. بدعوى أن هذا التحديد الذي أشارت إليه الرواية هو تحديد لمكة بلحاظ جميع الأحكام التي رتبها الشارع على عنوان مكة، ومن ذلك أي من جملة الأحكام التي رتبها على عنوان مكة هو الإحرام، أي إحرام الحج، فإنه يكون من مكة المكرمة. فيلزم أن يكون بمقتضى هذه الرواية بمقتضى هذه الصحيحة يكون من مكة قديمة. ولأجل احتمال أن هذا التحديد ليس تحديدا، هو لم يصرح، أنا أقول على لسانه وتعاونوا على البر والتقوى، هو ما قال، أنا قاعد أقول. ولأجل احتمال أن هذا التحديد ليس تحديدا بلحاظ مطلق الأحكام احتاط قدس سره ولم يفتي بذلك. هذا ما ذكره قدس سره، ونحن نقول لا داعي حتى للاحتياط الوجوبي، فإن الرواية ليس فيها ظهور من قرب ولا من بعد، ولا من بعد في كون التحديد تحديدا بلحاظ مطلق الآثار، بل يمكن أن نصعد اللهجة ونقول إن المسألة عامة البلوى، فلو كان يلزم الإحرام للحاج من خصوص مكة القديمة لانعكس ذلك، لكان ذلك أمرا واضحا بفرض أن المسألة ابتلائية، والحال إن هذا الوضوح ليس بموجود، بل الفقهاء أطلقوا وقالوا من مكة ولم يقولوا من مكة القديمة، فلا يوجد وضوح على مستوى الفتوى، بل الأمر بالعكس لا يوجد تعرض. ولعل أول من أشار إلى ذلك واحتمله هو قدس سره. إذن يمكن أن نحصل الاطمئنان بأن المدار ليس على مكة القديمة، ويكفينا الإطلاق الثابت في صحيحة الحلبي المتقدمة حيث جعلت المدار على عنوان مكة، الذي هو كسائر العناوين يؤخذ به على إطلاقه فيشمل مكة بمستحدثاتها الجديدة. جيد، هذا بالنسبة إلى هذه النقطة. النقطة الثالثة الأخيرة ذكر قدس سره الأفضل. إيه أنا بس يكون تجيب لي ماذا؟ لا يكون تجيب لي ظهور، إذا ما جبت لي ظهور يبقى حينئذ إطلاق صحيحة الحلب المقتضي موجود للتحميم إلى أن يثبت المانع. فمانع ما عندك، بس ما عندك على مستوى الاحتمال، مو أنه على مستوى الظهور. مضافا قلت هذا المسألة عامة لا يعني تورث اطمئنان علما للفقه، هذا يكون يصير حكم واضح، كل يكون يشيرون ترى ابويا ديروا بالكم، حتى في زمان الأئمة يكون إشارات واضحة تصير من الأئمة إلى الأصحاب، ديروا بالكم ترى من مكة القديمة مو من مكة، يكون هذا يشار إليه. إيه بالنسبة إلنا، بالنسبة إلى قضية التلبية، في قضية التلبية يقول لك ترى دير بالك المدار على البيوت القديمة، استحدثت بيوت جديدة، هذا بالنسبة إلى هذا ما يريد يثبت ماذا تحميم لكل. زين، النقطة الثالثة، الأفضل أن يكون الإحرام من خصوص المسجد، بل من حجر إسماعيل أو عند مقام إبراهيم، وذلك لصحيحة معاوية حيث جاء فيها إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبك وادخل المسجد إلى أن قال ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم أحرم بالحاج إلى آخره. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 339 باب 21 من المواقيت حديث رقم 1. هذه المسألة انتهت. مسألة 362 قال قدس سره من ترك الإحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والإحرام منها، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر، وهذا ما تداعي هالقيت لضيق الوقت أو لعذر، هو بعد شنو؟ فإن لم يتمكن من الرجوع يحرم من على أي حال. زين، بس بعض مرات واحد خلق زين، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه. نقطة. وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العودة إلى مكة والإحرام. أي وإن اقرأ هذه الرواية في شيء، هو خلي كلمة حتى ذنيش الألفاظ الزائدة شيلهن، خلي حتى هنا حتى بعد شنو ما يصير الراك. زين، نقطة. ثم ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه، انتهى. هذه المسألة تتعرض إلى حكم من ترك الإحرام. احنا فرد سنة هيك كنا، بس وصلنا قريب الى عرفات، فرد واحد من ربعنا قال اخ ما قلت لبيك اللهم لبيك نسيت، فهاي قضية تقع يعني مو انه سنة. على اي حال، ما هو حكمه هذا الذي نسي او جهله؟ طبيعي مقتضى القاعدة بنظركم شنو مقتضى القاعدة الأولية؟ أنه إذا لم يتمكن من العود ولم يعد، إذا عاد صاحبنا هذا الذي قال أخ وراح بسرعة وأحرم ورجع صاحبنا، فكل زين ما بي مشكلة بعد. لا، كلامنا شنو؟ ما قدر يروح سيارات وأوتو. إذا لم يتمكن مقتضى القاعدة إيش؟ بطلان بعد، شو نسوي بعد؟ لأنه لم يأتي بأحد الأجزاء. والمركب قريناها أول ما دخلنا مسجد الهندي، عدم يعني معدوم، مصدر بمعنى اسم مفعول، عدم عند عدم بعض أجزائه، مو أجزائه بعض، خليه هذا حتى جزء الواحد إذا. فإذا مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء هذا. ولكن وردت روايتان دلتا على أن من تذكر في عرفات كفاه أن يقول كذا، وذكرت أيضا أنه إذا نسي أو جهل إلى أن انتهى من الأعمال كلا. راد يركب للسيارة ويرجع لأهله اتذكر هو ما كان شنو. الرواية قالت انه لا شيء عليه، يلا في امان الله بعد. على اي حال بس طبيعي التفتوا، مورد الروايتين هو الحاج. بعضهم بالعمر هذا يحصل عندهم، ذات اليوم واحد هو سأل انه بالعمر هو ما كان ملبي او تلبيته باطل او على اي حال هاي الرواية بالحج. فاذا عندك قلب قوي انت يحتاج قلب قوي يكون، مو انه ضعيف شيء. وتقول نجزم بعدم الفارق بين الحج ولا احتل، وهي كل الزين، واشكر الله عز وجل على الرزقة هذه النعمة، نعمة الججن بسرعة. وإلا فالأمر مشكل، بعد نتمسك بالقاعدة بالإحاضي شنو العمر ونقول له باطل وحفظ باطل، شو تسوي بعد باطل سلاعقل. إذا ما تريد تفتي بالبطلان تقول شنو محله إشكال أو الاحتياط يقتضي الإعادة في السنة الثانية من جديد. بلي الحرج يقول لك على أنه ما تقدر، خو من وجب عليك الرجوع؟ أي بالي، أما من يقول لك هذا مجزي؟ فلو فرضنا في السنة الثانية الله أعطاك فليشات وتمكنت تيجي، تمكني لا لا سيدة لما تريد تقول يكون تقول شنو بحث مطلقا بحث. إذا حرج أكو، خو حرج هو من البداية يمنع منين؟ من الحج. من كان شنو عليه الحج ماذا حرجي مثل أصحاب القلب أجارنا الله وإياكم أو أنا أخرى أكو عندهم. إذا ما يتمكن خو ساقط عنا وجوب الحج حتى بالمرة الأولى. غايته فليجهز رجلا صرورة إذا كان العذر عذر شنو دائم مثلا. فهذا خب يجي هذا، لا كلامنا على أنه هذا الرجل لو فرضنا على أنه هو تذكر بس يتمكن السنة الثانية فرض إجي في مثل هذه الحالة نقول على أنه هذا يجزيك أو هذا لا قاعد زيه. إذا هذا لعله يأتي بعدين ما أدري شو المقصود أنه، أو تقدمت هذه المسألة فيما سبق في أبحاث العمرة. المقصود أنه الروايتان دلتا على إجزاء، ونص الروايتين نقرأ الروايتين لا بأس لأن نستفيد من عدهن بعد ذلك. الأولى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله، يعني ما حكمه، علامة استفهام. قال يعني الإمام قال: يقول الله اللهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وقد تم إحرامه. من هالسهم أنبهك أساعدك. الرواية قالت يقول اللهم على كتابك وسنة، ما قالت يقول فليقل لبيك اللهم، أيهم خليها بذهنك، أيهم بعدين نجي شنو نتعرض لها أنه هذا الكلام يقوله يلبيك اللهم لبيك يقوله شلون، هذا خليه بذهنك. زين نقطة بعد الرواية: فإن جهل أن يحرم يوم التروية، جهل من إلى هذا الذي غفل جاهل وإلى آخر الحج لما راد يركب السيارة، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى المناس إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه انتهت. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 330 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث رقم 8، هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية جميل ابن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام: رجل نسي أن يحرمه أو جهله وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال: تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يؤل، إلى آخر الرواية. المصدر السابق الحديث رقم 1. إذن الرواية الأولى تعرضت إلى حكمين: حكم من التفت وهو في عرفات وقد حكم عليه السلام بالإجزاء وأنه يقول اللهم إلى آخره، وتعرضت إلى حكم آخر تبرع به الإمام عليه السلام ولم يسأل عنه، سأل ما سأل، تبرع من الإمام، وهو أنه لو جهل إلى أن انتهى من جميع الأعمال فقد تم حجه. إذن الرواية الأولية تعرضت إلى حكمين، وأما الرواية الثانية فتعرضت لمن تعرضت إلى خصوص الحكم الثاني فقط دون الأول، يعني من جهل أو نسي حتى أتم جميع المناسك وقد حكم عليه السلام بالإجزاء أيضا. وهذا من حيث الدلالة، فهما من حيث الدلالة لا غموض فيهما ولا تعارض، والحمد لله، نعم أماتين. ولكن من حيث السند، أما بالنسبة إلى الأولى فقد رواها الشيخ الطوسي مرتين بالشكل المذكور، يعني بكلا السؤالين، اشتملت على كلا السؤالين كما نقلنا، ولكن في السند يوجد محمد بن أحمد العلوي، والسند هكذا: الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. هذا من محمد بن أحمد بن يحيى؟ قلنا دبت شبيب، هذا خليه بذهنه، ما بيفرق شيء، الأشعر القمي، مو أحمد، محمد ابن أحمد، لا يصير اشتباه دير بالك، أحمد ابن محمد ابن يحيى، قلنا هذا مثل أحمد ابن محمد ابن خالد، دول الذي رووا وصلت كتب، بعض كتبنا وأصولنا من بواسطتهما، ولكن لم يرد في حقهما توثيق. لا، هذا محمد ابن أحمد ابن يحيى لتشتبه، الأشعر القمي صاحب دبة شبيب. زين جيد. الشيخ بإسنادي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر، وقلنا بهذا الطريق روى الرواية بكلا الحكمين، وأما بالطريق الثاني فروى الحكم الأول فقط دون الثاني، يعني إلى قوله فقد تم إحرامه، هذا الذي سأل عنه السائل. أما من فقرة فإن جاهل أن يحاب الذي تبرع به الإمام لم ينقله. هذا بالطريق الثاني وهو طريق صحيح، طريق الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر، يعني قال علي بن جعفر ابتدى السند بعلي بن جعفر، وهو قد ذكر في الفهرستي وفي المشيخة طرقا صحيحة إلى علي بن جعفر. إذن عرفنا الآن أن الحكم الأول وهو من التفت في عرفات لا إشكال من حيث السند، لأن الأولى إذا الطريق الأول إذا شككنا فيه الطريق الثاني موجود، ولكن بالنسبة إلى الحكم الثاني الذي تبرع به الإمام لم يذكر إلا بالطريق الأول، أعني بطريق محمد، ذلك الطريق الأول الذي فيه محمد بن أحمد العلوي. وإذا رجعنا إلى الرواية الثانية التي اشتملت، الرواية الثانية على من اشتملت؟ على الحكم الثاني دون الأول، هي مع الأسف كل الأسف مع الأسف شنو؟ رواها جميل عن بعض أصحابنا، فهي إذن مرسلة. عن بعض أصحابنا عن أحدهما. إذن سوف نقع في مشكلة من ناحية من حكم الثاني الذي تبرع به الإمام، لا من ناحية الحكم الأول. اللهم إلا أن نبذل جهودا في تصحيح محمد بن أحمد العلوي، إن الرجل المذكور لم يذكر بتوثيق، ولكن روى عنه، قد يقال روى عنه الأجلة من قبيل محمد بن علي بن محبوب الأشعر القمي، هذا من أجلة أصحابنا، ومن قبيل مثلا أحمد بن إدريس، هذا أيضا أستاذ الشيخ الكليني من أجلة أصحابنا، ولكن لم يروي هؤلاء عنه بكثرة، وإنما الموجود موارد نادرة. ونحن وإن كنا نميل إلى كفاية رواية الأجلة، ولكن إذا كان هناك إكثار، أما في موارد محدودة قليلة فلا، فإن العاقل عادة لا يكثر الرواية عن شخص لم تثبت عنده وثاقته. نعم قد يتسامح في موردين قد يروي عنه، والعرب ببابك. الآن إذا أنا أريد ماذا، قد أتساهل وأقول قد واحد نقل من ذاك الواحد، ما قد أنا أعرف، أما مو أكثر عنه أجي ماذا يوم بين يوم، يوم ورا يوم مثلا شنو أقول فلان قال وفلان قال وفلان، هذا معناه على أنه أبني على إيش، هاي بعد قضية يم. فالخلاصة من خلال هذا يشكل إثبات وثاقة بالتالي حينئذ ما في طريق ماذا، بالتالي احنا نريد الاكثار حتى نثبت شنو اكثار با موجود، بس هذا عدم الاكثار من النشاء ما ندري، بالتالي ما نقدر نثبت شنو. وقد يستعان لاثبات وثاقته بان النجاشي في ترجمة العمركي البوفكي النيسابوري، هذا من ثقات أصحابنا، ذكر في ترجمته نجاشي ذكر في ترجمة العمرتي إنه قد روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري. ثم قال له كتاب الملاحم، له يعني علما له للعمركي، أخبرنا يعني به أبو عبد الله القزويني قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن إدريس، أحمد بن إدريس قال بيت القصيد هنا، قال حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي هو هذا صاحبنا عن العمركي. إذن هذا محمد بن أحمد العلوي يروي عن العمركي جزما في هذا المورد في كتاب الملاحم وفي روايتنا التي بأيدينا، في روايتنا التي بأيدينا ما أدري عن العمركي، هي ليست عن العمركي على أي حال عن العمركي، بل عن العمركي وفي الرواية التي بأيدينا. وحينئذ نقول يشمله تعبير آنذاك النجاشي شيوخ أصحابنا. فإذا استفدنا من كلمة شيوخ أصحابنا، إذا ستستفيد منها يوم تستفيد، إذا تقول ما أستفيد خب مستفيح الحمد. أما بناء على الاستفادة فقد يقال بناء على الاستفادة يشمله هذا فهذا من شيوخ أصحابنا فتثبت ماذا؟ وثاقته. هكذا قد يقال، ولكن يرد عليه أنه حتى لو استفدنا من التعبير المذكور التوثيق، لو استفدنا رغم ذلك لا ينفعنا في المقام، فإنه يكفي لصدق هذا العنوان، عنوان روى عنه شيوخ أصحابنا، أن يكون بعض من روى عن العمركي هو من شيوخ أصحابنا، ولا يلزم أن يكونوا بأجمعهم من شيوخ أصحابنا. نظير ما إذا قلت هكذا روى عن العمركي أجلة أصحابنا وثقات أكثر من هذا تريد، فإنه لا يستفاد منه أن الجميع الذين رووا عن العمركي هم من الثقات، بل يكفي لصدق هذا العنوان أن يكون الغالب يعني 98% يكون الغالب هم من الثقات من شيوخ أصحابه. فإذا ولعل هذا العلوي من ذلك البعض الذي هو ليس من شيوخ أصحابنا. فالخلاصة تعبير النجاشي بأنه روى عنه شيوخ أصحابنا لا يفهم أن جميع هؤلاء الذين رووا عن العمركي بما فيهم العلوي هو من شيوخ أصحابنا، بل يكفي لصدق ذلك أن يكون الغالب كذلك. وهذه نقطة ظريفة يجدر الالتفات إليها. نعم هناك طريق آخر، وهو أن يقال بأن ابن الوليد، أعني محمد بن الحسن ابن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق، شيخ الشيخ الصدوق، استثنى من روايات نوادر الحكمة الذي يعبر عن نوادر الحكمة بدفة شبيه الذي هو نوادر الحكمة علمه لمحمد بن أحمد بن يحيى. استثنى قال هذا الكتاب نعمل به وبكل الطرق التي وردت ورد من خلالها هذا الكتاب إلا ما ورد من طريق بواسطة فلان وفلان وفلان، استثنى مجموعة وليس من هؤلاء المجموعة العلوي. وهذا يكشف عن توثيق ابن الوليد للعلوي، وإلا كان المناسب أن يستثنيه. إنه إذا بنينا على هذه الكبرى، والمفروض أن ابن الوليد هو من متقدمي، قلت لك أستاذ الشيخ الصدوق، إذا بنينا على هذه الكبرى وقلنا أن هذا عمله يدل على التوثيق، فإذا على هذا الأساس لا إشكال في الرواية، خصوصا وأنها مندعمة مدعومة بمن مدعومة بالرواية الثانية لجميل عن بعض، إن هذا وهذا إذا أورثا لك القناعة. بعد هاي قضايا ترى خليني أقول لك شنو نفسية، هذه قضايا نفسية. فرد واحد يشوفه يقول بلي 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 حصل، لا تتوقف مولانا يلا، أو واحد يشوفه ينقنق، سما نقول ينقنق يدقق من هذه الناحية، يبقى على وجل يتوقف إلى آخره. فالمقصود من هذه الناحية إذا قبلنا ذلك فالأمر حينئذ لا مشكلة فيه، وهذا ليس ببعيد، يعني من قال بذلك ليس ببعيد، هذا من حيث السند والدلالة. بقية الكلام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.